بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة البلد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. اختلف المفسرون في لا في هذه الآية، وكذلك في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. على أقوال، يعني من أشهرها قولان: القول الأول أن لا لنفي كلام تقدم سواء كان مذكورا أو مقدرا، لا ليس الأمر كذلك، أقسم بهذا البلد، لكن هذا القول فيه ضعف لأنه لم يذكر شيء قبل هذه الآية، هي أول آية في السورة. فالقول الثاني أقرب، وهو أن لا مزيدة للتأكيد، وهذا له نظائر معروف في لغة العرب، تزاد لا للتأكيد، كما في قول تعالى في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقدير، ما معنى الآية؟ هل لا هنا للنفي؟ هل ينافي في هذه الآية؟ الجواب لا، ليست نافية، لئلا يعلم، يعني المعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. في مثال ثاني نقول فيه أمثلة أخرى، مثل قوله تعالى: ما منعك، الله سبحانه وتعالى وبخ إبليس على عدم السجود، قال: ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. التقدير كيف؟ تقدير الآية: ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد، يعني ما منعك من السجود، فلا هنا زائدة للتأكيد، هذا كثير لغة العرب. قول تعالى أيضا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني ولا يحلف ألا يؤتوا، لكن هذه عكس، هذه تقدير لا، ولا يحلف ولا يأتلي الفضل منكم والسعة أي يؤتوا، تقديرها ألا يؤتوا. ها؟ ألا تحبون يغفر لكم، هذه عكس الظاهر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا، المعنى كيف؟ ولا يأتلي ألا يؤتوا، أن أبو بكر حلف ألا يؤتي مصطح، يعني لا ينفق عليه، فتقديرها ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا، أي ألا يؤتوا، هذه عكس المسألة. على كل حال، في كذلك في سورة النمل على أحد التفسيرين في قوله تعالى: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فيها قولان في تفسير هذه الآية، أحد القولين معنى الآية ألا يسجدوا أي أن يسجدوا، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أي يسجدوا لله، هذا قول. القول الثاني: فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا، يعني صدهم لألا يسجدوا، يعني قولان في تفسير آية النمل هذه. إذن الأرجح أنها مزيدة للتأكيد، وهذا كما سبق معروف في لغة العرب، ويذكرون في أشعارهم وفي كلامهم كثيرا: لا أقسم بهذا البلد، والمراد به مكة، أنها أفضل البلاد وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك فيها أن مكة أفضل من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنها حب البلاد إلى الله، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا وقف على الحزورة، مكان مرتفع قريبا من مكة، ثم نظر إلى مكة فقال: إنك لأحب البلاد إلى الله وحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا نص صريح في أن مكة أفضل وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى. ويكفي دلالة أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما دونه من المساجد، والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعدل أو أفضل من 1,000 صلاة. فرق، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة، والمسجد الحرام من أفضل من 100,000 صلاة. فرق كبير بين المسجد الحرام والمدينة، مع أنه يوجد خلاف بين العلماء، المجاورة في مكة أفضل ولا في المدينة؟ في خلاف، لكن الصحيح أن المجاورة في مكة أفضل، لأن الصلاة فيها أعظم، لأن أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى. ولكن بعض يستدل بها حديث يعني فيها فضائل للمدينة، لكن ما تدل على أن أفضل من مكة، مثل: لا يصبر على جهدها ولا أوائها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة، فرواه مسلم. قالوا يعني هذا يدعى فضل سكن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إذا فتحت الفتوح يذهبون إلى الشام والعراق. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، خير لهم من الشام والعراق الخروج لعجل الدنيا سعة الرزق، هذا صحيح، لكن هل في دليل على أنها أفضل من مكة؟ نقول: ليس فيه دليل. خروج النبي عليه الصلاة والسلام خرج مضطرا، خرج مضطرا، نقول: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فلم يخرج اختيارا تفضيل المدينة على مكة. فلا شك أن مكة أفضل، السكنة بها أفضل لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى. أما من ذهب ليعصي الله فالأمر شديد، أن المعصية تعظم في الحرم، ما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه له فسطاطان، فسطاط داخل الحرم وآخر خارج الحرم، إذا أراد أن يؤدب غلاما أو ولدا أخرجه خارج الحرم. وابن عباس رضي الله عنهما في آخر حياته خرج إلى الطائف، يعني يهابون الحرم ويخشون أن يقع منهم شيء من الذنوب والمعاصي في الحرم. لكن من ذهب ليتق الله ويطيع الله ويصلي ويطوف ويتعبد فلا شك أن مكة أعظم. طيب، الصحابة لماذا خرجوا إلى الشام والعراق وانتشروا في البلدان وهم من أفاضل الصحابة كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وامثال هؤلاء؟ أقول: خرجوا للجهاد والدعوة والتعليم، وهذا يترجح على البقاء في مكة وفي المدينة للتعبد، أنه لا يمكن يقوم الدين إلا بالجهاد والدعوة إلى الله والتعليم. هؤلاء هم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود، أبو موسى، هؤلاء هم فقهاء الصحابة، خرجوا للتعليم. معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فخرجوا لمصلحة التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا دار الأمر بين أنه يبقى في مكة ولا يعلم، أو يخرج خارج مكة ويدعو إلى الله في البلدان الأخرى ويعلم والناس بحاجة، فخروجه أفضل، لأن التعليم والدعوة أفضل من جنس التعبد. والعلماء يقولون: انظر إلى الأصلح لقلبك، كما سأل الإمام أحمد رحمه الله، قال: أيهما أفضل، المجاورة في المدينة ولا في مكة؟ قال: انظر إلى الأصلح لقلبك فافعله. الناس، لأن بعض الناس قد يرتاح في مكان ولا يرتاح في آخر، فإذا وجد في هذا المكان كثر خيره وعمله الصالح، وإذا ذهب إلى مكان لم يرتاح فيه لم يحصل منه من الطاعات كما يحصل في المكان الذي يرتاح فيه. وهكذا في الأعمال، قد يرتاح الإنسان على عمل مفضول ويستمر عليه لأنه يطيقه، ولا يستطيع على عمل فاضل إذا عمله يعمله بتكلف وتكره فلا يستمر عليه ولا ينشرح له، فلا يحصل له من الخير والخشوع والطمأنينة كما يحصل في العمل المفضول الذي يطيقه. فالإنسان يتخول نفسه ويسوسها، ينظر في الأشياء الذي يناسبه. لا أقسم بهذا البلد، ولا شك أن إقسام الله سبحانه وتعالى بهذا البلد يدل على فضله عند الله وعظم شأنه. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى، يعني أم جميع القرى، ولو كان بعض القرى أكبر منها وأكثر أموالا وزراعة وازدهارا، لكن ليس العبرة بذلك، فهي أم القرى مع أن واد غير الزرع وفيه حر شديد، ومع ذلك هو أفضل البقاع. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله أنهار ومروج وجو عليل، ولكن سبحانه وتعالى لم يجعله كذلك. مكة من أشد بلاد الله حرا في الصيف، والأمطار فيه ليست كثيرة، وادي غير ذي زرع، وادي مجدب، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى خير بقاع الدنيا، وفيه ركن من أركان الإسلام لا يحصل إلا به، فيه الكعبة التي يتوجه الناس إليها من جميع بقاع الأرض، وتعلق به ركن أركان الإسلام لا يتم ولا يكون إلا به، حكمة لله. فالله سبحانه وتعالى اختبر العباد، يأتون في الحر الشديد في الحج إذا وافق الصيف، يأتون من البلدان المخصبة والبلدان التي فيها الجو العليل والأمطار والخضرة، يأتون إلى هذا الوادي المجدب في الحر الشديد، ويتركون تلك البلدان المزدهرة لأجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن العبرة ليست بالظواهر، إنما العبرة بتفضيل الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار هذا المكان وجعله أطهر بقعة على وجه الأرض. وأنت حل بهذا البلد، هذه أيضا فيها خلاف بين المفسرين وأقوال، وأشهر الأقوال قولان: وأنت حل بهذا البلد أي ساكن فيه، وهذا مما يزيده شرفا وفضلا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم في هذا البلد. ولا شك أن وجود الأخيار في البلد يزيد خيرا، ووجود الأشرار في البلد يجعل بلدا مشؤوما لكثرة الأشرار ومعاصيه، وقد يهلك الله سبحانه وتعالى هذه القرية بسبب ذنوب أهلها. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا البلد ازداد شرفا وفضلا بسكن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأنت حل بهذا البلد. القول الثاني: حل أي حلال، ليس من الحلول أو السكن، إنما من الحل اللي هو ضد التحريم. وأنت حل بهذا البلد أي سيحل لك هذا البلد في المستقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه حلت لي ساعة من نهار، ففتح بالسيف وأمر بقتل أناسا سماهم عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وجاريتين لعبد الله بن خطل وأناس سماهم، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم، وعبد الله بن أبي السرح أيضا قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. حلت ساعة من نهار، وأنت حل يعني أخبر عنه بالحلول بالوقوع قبل أن يوجد تأكيدا لوجوده. هذا كثير في القرآن، يعبر الله سبحانه وتعالى عن شيء سيحصل في المستقبل بأنه قد حصل لتأكيد وقوعه، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال تعالى: ونفخ في الصور، وهذه الأمور لم تقع بعد. ولا تعارض بين القولين، يمكن حملة يعلم جميع القولين: حل بهذا البلد أي حال به ساكن، وحل بهذا البلد أي سيحل لك في ما يستقبل. ووالد وما ولد، بعضهم أيضا قال: والوالد هو آدم عليه السلام، وما ولد أي ذريته، وبعضهم قال: يشمل كل والد وولده، يشمل كل والد وولده على العموم، والآية محتملة، والد وما ولد، يعني هذا قسم ببني آدم، وبنو آدم لا شك أنهم آية عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، أن خلق جل وعلا هذا النوع من المخلوقات، جعله معتدل منتصب القامة بخلاف بقية الحيوان، علمه البيان، جعله ناطقا يتكلم بلغة يتفاهم بها ويعبر عما في نفسه بخلاف بقية الحيوان، وجعله عاقلا ومكلفا. فهذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك أقسم بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ووالد وما ولد، يعني آدم وذريته على هذا القول، أو العموم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد في شدة، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق هذا الإنسان يكابد الأهوال والمزعجات والمصائب، كل حياة الإنسان كبد ولا تخلو من سرور ومتع. الله سبحانه وتعالى حليم ورحيم، يوجد يدخل مسرات ولذائذ، ولكن حياة بالجملة فيها كبد، حتى ذكر العلماء أنه يكابد قطع السرة من حين الولادة، يكابد نخسة الشيطان فيستهل صارخا، يخرج بطن أمه بصعوبة، حتى أحيانا يسحب سحبا ويشق يوسع له حتى يخرج، وإذا خرج يكابد الأمراض والأوجاع وظهور الأسنان، أول ما تخرج الأسنان يصيح مدة طويلة ويصيح، لأن الأسنان تشق اللثة فيتألم تألما شديدا ويبكي تعتريه الأمراض، وإذا بدأ يحبو أو يمشي يتعرض لسقطات، يتعرض لشيء حار، إذا كبر يعاني الأمراض والمصائب، ثم يعاني طلب الرزق والنكاح، ويبتلى بالزوجة وعوجها طلب الرزق والعفاف والمصائب والتكاليف الشرعية، كل حياته كبر. ثم يلحق الهرم، إذا كبر الهرم والأمراض والضعف وضعف القوى، وقد لا يستطيع أن يقوم ويقعد إلى أن يموت ويكابد الأحوال، ثم تأتي سكرات الموت وهي شديدة، ثم ضمة القبر، ثم الابتلاء امتحان في القبر، ثم أهوال القيامة، إلى أن يستقر في الجنة أو في النار. فإذا دخل الجنة نسي كل هذا الكبد في لحظة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: ابن آدم، هل رأيت شر قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت شر قط ولا مر بي بؤس قط. والله حكيم، تلاه بهذه الأمور من أجل أن يعظم أجره وأن يرفعه رفعا عظيما، ويسكنه في جنته التي هو جارهم جل وعلا، لأن الجنة هي أعلى شيء في الوجود، وسقفها عرش الرحمن إذا طاع الله، وإذا عصى الله رده إلى أسفل السافلين، النار في الأرض السابعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سوى السبيل، وأن يحسن الختام، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.